واضح ابن عوض. طيب لمشترك. كذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة، نذكر صور في الشرح لأنها مفيدة، محاباة. كيف محاباة؟ يعني أنه أن الذي باع بالتخفيض اشترى هذه السلعة من شخص صديق له، هي لا تساوي 100 لكن اشتراها 100 لأنه صديقه، أو اشتراها 100 لأنه رأى هذا الرجل فقيرا قال أزيد الثمن عليه، محابة له وجبرا لخاطره. ثم إن هذا المشتري باعها بالتخفيض بالثمن وقال إن ثمنها كم؟ 100. فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخفيض بالثمن لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل إيش؟ المحاباة. والمحاباة تعرفون أن الإنسان إذا حاب أحدا ما يهمه أن يزيد عليه ريالين أو ثلاثة أو عشرة، وأنه إذا باع عليها أيضا ما يهمه أن ينقص ريالين أو ثلاثة أو عشرة. طيب، أو لرغبة تخصه، اشترى الذي باع بتخفيض الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، ما هو لأنها زادة في السوق، لا لرغبة تخصه. مثاله رجل اشترى بيتا إلى جنب بيته، البيت يساوي 100,000، اشتراه 120 لأنه جنب بيته ويداخل البيت، هذه رغبة تخص من؟ تخص المشتري. يعني لو كان عند غير بيت، لو كان ليس جارا له ما اشتراه 120. ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان بالتخفيض بالثمن، قال كم اشتريته؟ قال 120. قال أخذت برأس ماله، وتبين أن 120 أكثر من الثمن وأن ثمنه 100. أنتم معي؟ طيب لماذا زادت 20؟ لرغبة تخص المشتري، وهو كونه إلى جنبه ومداخلا بيته، فهذه رغبة تخص. الصورة الثالثة الرابعة، أو موسم فات، موسم فات. كيف موسم فات؟ يعني اشتراه أيام الموسم، في عيد الأضحى اشترى شاة، في عيد الأضحى. عادة أن الغنم في عيد الأضحى ترتفع قيمتها، فاشتراها هذه الشاة في 100، في غير الموسم تساوي 80. ثم إنه بعد ما فات الموسم باعها برأس ماله، مالها برأس ماله كم؟ 100، وهو أكثر من الثمن لولا أنه اشتراها في موسم، والموسم قد فات، الموسم قد فات. أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس، لكن والآن قد فات، فنقول للمشتري الخيار. طيب اشترى شاة حلوبا 120 لأن عنده طفل من الغنم يحتاج إلى لبن، فاشتراها 120 من أجل أن ترضي هذا الطفل، ثم إن انتهى رضاء الطفل وجاء إنسان قال اشتريها منك برأس المال، قال نعم، كم رأس المال؟ قال 120. تبين أنه اشتراها 120 علشان إرضاء الطفل. هذا من أي أقسام الأرضاء؟ الرابة تخص. طيب إذن متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري أو يتعلق بالمبيع فإن للمشتري الخيار. طيب إلا بشرط، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن، فالمشتري الخيار بين الخلاء بين المساك والرد. إذا باع بعض الصفة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فإنه يضمن فإن المشتري الخيار. معنا؟ طيب، اشترى كيسا من الرسل بمئة ريال ثم باع نصفه بخمسين، بقي النصف كم؟ خمسين. جاء شخص يريد أن يشتري منه، قال له أشتري منك هذا برأس مالك، قال لا بأس، رأس مالي خمسون، اشتراه. فتبين أنه أن هذا بعض ما اشترى، وأنه باع بعضه بقسط من الثمن، فللمشتري الخيار. إلا إذا بين قال أنا اشتريت في ثمن الرز بمئة وبعت نصفه بخمسين وهذا بخمسين، بين فالأمر واضح. لكن إذا لم يبين فللمشتري الخيار. فإذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم، لأن الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض الجملة، يفرقون. وقد يكون الإنسان يزيد الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات. واضح يا جماعة؟ وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشراء. وإلا كان بعض الناس يقول ما دام أنه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه بخمسين؟ يقول يجب أن يصدق، ولم يحصل عليه بخمسين، حصل عليه مع البقية بكم؟ بمائة، وهذا يساوي خمسين. فالواجب أن يبين، الواجب أن يبين. طيب، ثم قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يأخذ عرش لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فإنه يجب أن يخبر به. مثاله اشترى شيئا بمئة، أطلق المالك عليه البيع، قال بعتك إياه بمئة، قال قبلت، تم البيع ولا لا؟ طيب، في أثناء المجلس قال البائع أنا الآن مغبون، ما أبيعه إلا بمئة وعشرين، لا أبيعه إلا بمئة وعشرين، تبيع وإلا أنا في الخيار. نحن الآن في المجلس، قال قبلت بمئة وعشرين. جاء رجل آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال، هل يقول رأس مالي مئة وعشرين أو يقول مئة؟ هو لن يقول مئة لأن هذا خسارة عليه، لكن هل يقول مئة وعشرين؟ لا، لا بد أن يخبر به. يقال اشتريته بمئة ثم في زمن الخيار زاد عليه. لماذا؟ لأن العقد الأول كان على مئة، فيجب أن نصدق. حتى في هذه الصورة يجب أن يلحق برأس المال ويخبر به. كذلك أيضا يقول أو يؤخذ أو يحط منه، يحط منه في مدة الخيار، كذلك يجب أن يخبر به. لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري أنا مغبون، اشتريته منك بمئة وهو لا يساوي إلا ثمانين، واتفق على ثمانين، فباعه برأس ماله. إيش قصد باعه بثمانين؟ إذا اشتراه أحد منه برأس ماله لا بد أن يقول اشتريته بمئة ثم حاطته إلى ثمانين، مراعاة ليش؟ للعقد الأول، لئلا يلغى العقد الأول. يعني تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق إلى هذا الحال. كذلك ما يؤخذ أرش لعيب، اشترى رجل شاة بمئة ريال ثم وجد بها عيبا قوم بثمانين، نعم قوم بعشرين، قوم بعشرين، من الذي يدفع العشرين؟ البائع، البائع يدفع عشرين. المشتري الذي اشترى الشاة باعها برأس ماله، ماذا يقول؟ هل يقول إني اشتريتها بثمانين أو بمئة ثم نزلت للعيب عشرين؟ الثاني، لابد لابد أن يقول هذا حتى يكون صادقا في أنه اشتراها بمئة ثم رد عليه عشرين من أجل العيب. طيب، كذلك ما يؤخذ أرش لجنات عليه، اشترى عبدا بمئة، لو كثرنا التمثيل بمئة ما يضر، اشترى عيبا بمئة، قصدي عبدا بمئة، ثم تبين، ثم إن العبد تني عليه، يعتدي عليه إنسان بقطع بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك، كانت الجناية خمسين، أرش الجناية التي جنى على العبد خمسين، فباعه برأس ماله، هل يقول إن رأس ماله رأس ماله مئة أو خمسين؟ لأنه لما دب على خمسين صار العبد الآن صار معيبا بخمسين، أليس كذلك؟ فإذا باعه برأس ماله وهو معيب هل يقول إن رأس ماله خمسين، إن رأس ماله خمسون؟ لا، يجب أن يقول إن اشتريته بمئة فجني عليه بخمسين، يبين بالواقع. طيب، قال المؤلف يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع، إن كان ذلك المشار إليه الزيادة والنقص وليس الجناية، إنما الزيادة والنقص، إن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. لماذا؟ لأن البيع استقر على إيش؟ على الثمن الأول. وأما ما أخذ الأرش لعيب أو أخذ الأرش لجناية فيخبر به وإن كان بعد لزوم البيع، لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يشترط أن يكون ذلك قبل لزوم البيع، أما بعد لزوم البيع فإنه لا يجب. ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق أبرأ المشتري من الثمن، ثم إن المشتري باعه برأس ماله، هل يلزمه أن يقول إني اشتريته بمئة وأبرأني منها؟ لا يلزمه، لأن هذا بعد لزوم، بعد لزوم البيع. ولهذا قال إن كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به. طيب، إنسان اشترى ثوبا، ثوبا متسخا بعشر دراهم، ثم أعطاه القصار بدرهمين، من القصار؟ الغسال الذي يغسل يسمى القصار، أعطاه إياه فغسله بريالين، كم تحصل عليه؟ باثني عشر درهم. طيب، جاءه إنسان قال أريد أن تبيعني إياه برأس المال، طلب باثني عشر رأس المال 12 درهم، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، مع أنه الآن ما تحصل عليه إلا باثني عشر درهم. نقول لا يجوز، لا بد أن يقول اشتريته بعشرة وغسلته بدرهمين. كل هذا تحريا للصدق في المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محنقت بركة بيعهما. طيب، وإن كان ذلك بعد، وإن أخبر بالحال يعني حتى ولو بعد لزوم العقد فحسن. وعلل ذلك بالشرح يقول: لأنه أبلغ في الصدق. طيب، هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟ لا يلزم. يعني لو اشترى عبدا بعشرة آلاف وبقي عنده شهر أو شهرين وكسب في هذه المدة كسب ألفين، ثم باعه برأس ماله وقال رأس مالي عشرة آلاف، هل يخصم منها الألفين الذي كسب؟ لا، لأن هذا نماء منفصل وهو للمشتري لأنه في ملكه.